بمناسبة استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، الإمام السادس من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الذي عرفنا الانتساب له يسمينا بالجعفرية، إمام مذهبنا، ومعلم المسلمين قاطبة، فالمعلم البشرية جمعاء. من استفاد منهم من نوره ساده، الإمام الذي تسنى له أن يكون ناشرا للعلوم بسبب الظروف السياسية التي كانت أكثر رخاء من الظروف السياسية التي كانت تحيط بآبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين. أمير المؤمنين عليه السلام بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله لم تبنى له المساجد، وإنما وصبها، وأجلس في بيته، وتصدى للأمر غيره. فحرم الناس من علمه، وبعد أن عاد الناس إليه شغل المسلمون بحروب طاحنة في عصره، فخرج جماعة بقيادة من قادهم وألبوا على علي وأفسدوا عليه الأمر، ذهبوا إلى مكة ليحرضوا الناس عليه، ثم إلى البصرة وفعلوا ما فعلوا بسهل بن حنيف أمير البصرة من قبل علي عليه السلام. فوقعت معركة الجمل، المعركة الطاحنة التي هدرت عشرين ألف دما معصوما من دماء المسلمين، ونقل بعض المؤرخين أنه قد جرى في هذه المعركة ما لم يجري في معركة قط في التاريخ، لا من بعد ولا من قبل. فكان الرجل يدخل مستميتا، ولم يكن هذا صنيع أنصار علي عليه السلام. كان الرجل يقطع رجل نفسه ثم يدخل يقاتل أنصار الإمام علي عليه السلام من أجل أن يدخل في الحرب ولا طمع له في الحياة، فيقاتل قتال المستميت. ومن هذا حاله فإنه من الطبيعي أن يكون فتحه شديدا. إلى أن فطر الجمل وانتصر أمير المؤمنين عليه السلام على من كان يذب عنه نصرا مؤثرا وعفى عنه. كانت هذه هي الفتنة الأولى التي شغلت المسلمين في عهد علي عليه السلام. والفتنة الثانية هي فتنة أهل الشام، فإنهم جاءوا ليقاتلوا عليا عليه السلام. والفتنة الثالثة هي فتنة الخوارج، وما انتهت إلا باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه الفتن ملأت الساحة الإسلامية في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، وحرمت الأمة من أن تستفيد من علم علي بن أبي طالب عليه السلام. باب مدينة العلم، أعني رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه مدينة العلم ومدينة الحكمة، وعلي بابها. حرم الناس من الانتفاع من باب مدينة العلم ومن باب مدينة الحكمة طوال أكثر من 30 سنة. والإمام الحسن عليه السلام لم تثن له الوسائل، كانت له حكومة في جزء من العالم الإسلامي في فترة زمنية قصيرة، ثم بعد ذلك استمر معاوية في ما قصده إلى أن اضطر الإمام الحسن عليه السلام للمصالحة. ففترة الإمام الحسن عليه السلام في أولها كانت تجهيز جيش وحرب، والجو كان جو قتال، وما وراء ذلك الفترة التي تلت هذه الفترة كانت الإمرة على البلاد الإسلامية، والملك بيد معاوية، وهو الذي يأمر القصاصين في الانتشار في البلاد الإسلامية وتغذية المسلمين بما يسمى بالغزو الثقافي أو الغزو الفكري. هؤلاء القصاصين كانوا يأتون إلى المساجد فيحدثون الناس بأي شيء لم تكن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله مدونة. ما هو المدون؟ التوراة والإنجيل. فكانوا يأتون للمسلمين يغذونهم بما في التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل التي كانت مدونة لم تكن التوراة الأصيلة، ولم يكن الإنجيل هو الإنجيل الذي نزل على موسى، وإنما كان نسختين محرفتين مضافا إلى تغذية المسلمين عن طريق المحدثين المأجورين. والحديث في هذا حديث واسع، فإنه كان في البلاد الإسلامية في ذلك الزمن محدثون مأجورون دفعت لهم الأموال وحددت لهم المهام، تذهب تتحدث للناس عن فضائل فلان وفلان، إن لم تكن له فضيلة فاصنع له فضائل. وانظر إلى فضائل علي فاصنع على نسجها. يعني إذا قال مثلا الرسول صلى الله عليه وآله لعلي إني سددت أبواب المسجد إلا بابك، فينبغي أن تصنع نظير هذا، تقول إني سددت كل قوة في المسجد إلا قوة فلان. وأهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، اصنع مثلها. قل أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم وبأيهم اهتديتم اهتديتم. فهذا من أجل مقابلة مال فضائل أهل البيت عليهم السلام في نفوس الناس حتى تزول المكانة التي لهم من نفوس المسلمين، وتحدث في نفوس المسلمين مكانة لغيرهم. وكذلك حال الإمام الحسين عليه السلام في السنوات العشر التي قضاها في زمان حكومة معاوية. وأما بعده فكان الجو جو حربا إلى أن انتهى بمقتل الحسين عليه السلام. وهكذا الإمام زين العابدين عليه السلام كان يعيش في أجواء بحكام لا يسمحون له بنشر ما عنده من العلم. ثم بعد ذلك حدثت فرجة وفسحة من الأوضاع السياسية في زمان الإمام الباقر وزمان الإمام الصادق، وهذا هو الذي انتهى إلى أن ينتشر العلم عن طريق هذين الإمامين المعصومين أكثر من انتشاره عن طريق غيرهم من الأئمة عليهم السلام. إلا أن الفرق بين زمن الإمام الباقر وزمن الإمام الصادق عليهما السلام هو أن زمن الإمام الباقر لم يكن ثم مدارس تم تصنيفها وتأسيسها وتفريق الناس أو تقسيم الناس على ضوء هذه المدارس. وأما في زمن الإمام الصادق فقد حدث هذا، ولهذا صارت النسبة أي نسبة الإمامية الاثني عشرية عليهم السلام أعزهم الله إلى الإمام الصادق عليه السلام. فلنقرأ بعض ما جاء في سيرة الإمام الصادق وبعض ما روي من مكارمه صلوات الله وسلامه عليه. فقد روي عنه أنه أصيب بموت طفلين من أولاده عليه السلام، كل واحد منهما في حادثة مغايرة للحادثة الأخرى. وكانت إصابته فيهما في لحظة الإصابة بمرأة من الناس، فاقتضى ذلك أن ينقل لنا تساعده إن صحت العبارة، تأثره وتعاطيه مع هذا المصاب. وماذا صنع في اللحظة الأولى عندما سمع بموت هذين الطفلين؟ الحادثة الأولى مروية عن سفيان الثوري أنه دخل على الإمام الصادق عليه السلام فرأى وجهه متغيرا فسأله، فقال له إن خادمة لنا أخذت ولدي وصعدت به إلى السطح، إلى سطح المنزل، وكنت قد نهيت أن يصعد أحد إلى سطح المنزل، فلما رأتني هذه الخادمة خافت لأني نهيت أن يصعد أحد إلى السطح، وهذه قد خالفت نهي وعصتني فخافت لذلك. فلما رأتني كان خوفها وذعرها سببا في وصول الدهشة لها، فسقط الولد منها، فسقط إلى الأرض ومات. والإمام الصادق عليه السلام مشفق على هذه الخادمة لشدة خوفها أكثر من إشفاقه على ولده الذي قد مات. هذه حادثة تبين موقف الإمام عليه السلام في لحظة إصابته بولده. وهناك حادثة أخرى رأى فيها الإمام الصادق عليه السلام ولدا آخر له يموت وقد مات بسبب الغصة، والموت بسبب الغصة وارد، فبكى الإمام عليه السلام لما رأى إشفاقا على ولده، ولكنه تذكر نعم الله سبحانه فقال مخاطبا ربه: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. ثم حمل هذا الولد إلى النساء فصرخ النسوة فأوصاهن الإمام الصادق عليه السلام أن لا يصرخن، وأقسم عليهن بذلك. ثم قال: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. ثم قال لولده: يا بني وسع الله في ضريحك وجمع بينك وبين نبيك. وقال عليه السلام: إنا قوم نسأل الله فيما نسأل الله ما نحب فيمن نحب. الإنسان يحب ولده يسأل الله له عافية الدين والدنيا، يسأل الله له سلامة الدين والدنيا. فالسلامة في الدين والدنيا والعافية في الدين والدنيا قد ورد أنه ما سئل الله شيئا أعظم من العافية. عافية الدين والدنيا أمر محبوب والولد محبوب، فنحن نسأل الله ما نحب في من نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره في من نحب، إذا أحب موت ولدنا أو موت عزيز لنا رضينا. والحب هنا بمعنى الإرادة، أي إذا أراد الله ما نكره، مثل أن يريد موت أحد أعزتنا وإن كان التعبير بالحب يظهر منه ابتداء أمر آخر، هذا موقف آخر للإمام الصادق عليه السلام في مقابلة مصيبة أصيب بها. وقد تحدثنا عن المصيبة في مناسبات عدة، قلنا إن المصيبة والابتلاء يمكن أن تكون بسبب ما كسبته أيدي الناس، ويمكن أن تكون بسبب آخر، والعموم الوارد في القرآن الكريم عموم شرعي، والعموم الشرعي قابل للتخصيص. الرسول صلى الله عليه وآله أصيب بابنه إبراهيم، وأصيب برباعيته، وأصيب بغير ذلك من المصائب في حياته، وأصيب بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى بأعظم المصائب، أصيب في علي أخيه ووزيره وفي غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وآله أعظم المصاب، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا يعصي الله ما أمره بل يفعل ما يؤمر. العموم الشرعي قابل للتخصيص، والدليل على التخصيص في هذا الأمر كثيرا. فمصاب الإمام الصادق عليه السلام بولديه من هذا الباب، أي من الباب الذي يدخل في التخصيص. جاء في الصحيح عن هشام بن سائب قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أعتم إذا صلى العتمة، العتمة هي صلاة العشاء، إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه، أي لا يعرفون من الذي جاءهم بهذا الخبز أو بالدراهم أو باللحم. فلما استشهد الإمام الصادق عليه السلام فقدوا من كان يأتيهم فلما مضى أبو عبد الله يعني لما استشهد فقدوا ذلك فعلموا أن أبا عبد أنه كان أبو عبد الله أنه كان أبا عبد الله عليه السلام. روي عنه عليه السلام أنه أوصى ولده الإمام السابع الإمام موسى الكاظم عليه السلام بهذه الوصايا: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. يا بني من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. الفقير هو الذي لا يملك القوت، وليس المقصود من هذا أن النظر إلى ما في يد الغير سبب للفقر أي لفقدان القوت، ليس المقصود من مد العين إلى ما في يد الغير هو النظر إلى ما في يده، هذا تعبير كنائي، هذا النص يصلح نقضا على منكري التأويل الذين يحملون الألفاظ على ظواهرها، فإنهم يتجه عليهم أن مثل هذا التعبير ظاهر في النظر إلى ما في اليد، وليس هذا بمقصود، بل المقصود الطمع فيما يملكه الغير، سواء كان ما يملكه الغير في يده أو كان ما يملكه الغير بستانا أو وسيلة نقل مثلا. ومد العين سواء كان بالنظر أو بغيره كالذي يعلم أن لأحد مثلا بستانا ولم يرى فيطمع في أن يحصل على ذلك البستان مثلا، فيقال له مد عينه إلى ما في يد غيره. ومات فقيرا أيضا لا يراد به أنه يموت غير واجد لقوته، بل المراد به أن الفقر يلازم حالة نفسانية بالحاجة، الفقير تكون له حالة نفسانية يستشعر الحاجة ويتحسر لفقدها أو لفقد ما يلزمه، فاستشعار الحاجة وشدة الحسرة من اللوازم الطبيعية للفقر الذي يطمع في ما يملكه غيره، يكون عنده استشعار الحاجة وتكون عنده الحسرة، فهذا وإن كان واجدا لقوت نفسه إلا أن حالته النفسانية كحالة الفقير النفسانية لا يمتاز على ذلك، الحسرة التي عند الفقير موجودة عند هذا فهو في حكم الفقير، فصح أن يقال مات فقيرا أي مات وحاله حال الفقير. ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله بالفضائح، ومن استصغى زلة غيره استعظم زلة نفسه، ومن استصغى زلة نفسه استعظم زلة غيره. هذا ناظر على الظاهر إلى أن العبد الذي يكون مشغولا بنفسه لا يلهيه زلات غيره عن نفسه، وأما العبد الذي هو غافل عن نفسه فإنه يشتغل بزلات الآخرين، فإذا اشتغل بزلات الآخرين استعظمها، فاستعظامه لزلة غيره ناشئ من غفلته عن زلة نفسه. والعكس، فإنه إذا اشتغل بزلات نفسه غفل عن زلات غيره فكأنه استصغرها، وإن لم يكن مستصغرا لها بل كان مستعظما للعظيم منها، إلا أنه غير مشغول بها. نظير المسلم البعيد عن بعض المعاصي مثل شرب الخمر، فإنه حيث إنه مشغول بما هو مبتلى به من الغيبة والكذب والنميمة وأمثال ذلك من الذنوب التي يبتلى بها وكالربا في زماننا هذا، فإن الإنسان الحريص على سلامة نفسه من هذه الموبقات يكون مشتغلا بهذه الأمور، فكأنه مستصغر لشأن الخمر مثلا، وإن لم يكن مستصغرا له إلا أنه كأنه مستصغر له باعتبار أنه مهتم بالأمور التي هو مبتلى بها. يا بني من كشف عن حجاب غيره تكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. نكتفي بهذا المقدار في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المكتوبين في شيعته، وجمعنا تحت لوائه، وشفع جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وجده أمير المؤمنين، وجدته فاطمة الزهراء عليه السلام، وسائر آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين فينا. اللهم أحينا حياة محمد وآله، وأمتنا ممات محمد وآله محمد، واحشرنا في سنة محمد وآله. صلى الله على محمد وآله. اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ وسلم على محمد وآل محمد.
في زمن الإمام الصادق عليه السلام وجدت كثير من التيارات الفكرية، سواء من كان لها ارتباط بالإسلام أو من كان خارجا عنه، فما هي المنهجية التي كان يتبعها الإمام الصادق عليه السلام في التعامل مع مخالفين من أبناء الفكر والرأي الآخر؟
قبل أن نجيب عن هذا السؤال نقف في نقاط جاءت في هذا السؤال. قد يعبر عن بعض الآراء المنحرفة بالتيارات الفكرية وليست كذلك، بل هي آراء فاسدة ومقالات باطلة. والتيار الفكري ربما يفهم منه أن منشأ هذه المقالة هو تحري الحق والتجرد في التفكير للوصول إليه، وفي هذا تنزيه لهذه المقالات الباطلة. ونحن نجزم أن الذي ينحرف عن أهل البيت عليهم السلام فإن مقالته فاسدة لا يشوبها شيء من النزاهة. والأمر الثاني أنكم قلتم ما هو موقف الإمام الصادق عليه، موقف الإمام الصادق عليه السلام مع مخالفيه. والتعبير بالمخالفة تعبير صحيح، ولكنه أيضا ربما أوهم أن الاختلاف ناشئ من اختلاف الفهم، وليس الأمر كذلك، فإنه ليس المذهب الذي عليه الإمام الصادق عليه السلام مأخوذا من فهم، ولا المذهب الذي عليه مخالفوه مأخوذا من فهم. أما المذهب الذي عليه الإمام الصادق عليه السلام فهو موروث من رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس من آرائهم عليهم السلام. ولو كان من آرائهم لهلكوا وأهلكوا، ولكنها علوم ورثوها كابرا عن كابرا من رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي انتهت إليه علوم الأنبياء جميعا وزادهم. وأما أولئك فقد بينا الحال فيهم، وأن ما عندهم لم يكن فهما رزقوا، وإنما كان انحرافا عن الحق. وموقف الإمام الصادق عليه السلام من الآراء الباطلة والمقالات المنحرفة يختلف باختلاف حال هذه المقالات. فبعض هذه المقالات ينطبق عليها أن الباطل يموت بترك ذكره، كما إذا كان أصحابها خاملين ليس لهم كما يعبر أبناء هذا الزمن نشاط تثقيفي توعوي، أي لا يسعون في نشر مقالاتهم، أو كانوا يسعون ولكنه لم يكن المجتمع يتلقى ما عندهم من آراء فاسدة فلم يكن لهم تأثير. هؤلاء السكوت عنهم أحرى، لأن في الحديث عنهم إظهار لشأنهم وبيان لأمرهم وتنبيه للغافل عن مقالاتهم، ولعله إذا انتبه لمقالاتهم تأثر بها، فهؤلاء يتركون والترك لهم أحرى. وتوجد بعض المقالات الباطلة مدعومة من قبل السلطة، هذه المقالات لا يتمكن الإمام الصادق عليه السلام من مواجهتها مواجهة علنية، فمثل هذه المقالات يسكت عنها ما أمكنه وما وجب عليه السكوت وما لزمه السكوت، ويبين حالها للخواص ما أمكنه بيان حالها. وتوجد بعض المقالات التي لأصحابها أثر فاعل في نشرها، ويمكن أن يتأثر الناس بما ينشره أصحاب هذه المقالات من جهة، ومن جهة أخرى ليس لهؤلاء سلطة تحميهم، فهؤلاء يبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه حالهم، لأن المقتضي موجود لبيان حالهم وهو ترتب المفسدة على السكوت، والمانع من ذلك أي من بيان حالهم مفقود، فإنه لا خطر عليه في أن يبين ضلالهم وانحرافهم، فيبين الإمام عليه السلام حاله. فالإمام صلوات الله عليه بالنسبة للمقالات الباطلة موقفه ليس سواء، بل يراعي المصالح والمفاسد، يراعي الظروف التي تحيط كل مقالة، فلا بد من دراسة كل حالة بحيالها وبمعزل عن الآراء الأخرى والمقالات الفاسدة الأخرى. في عقيدة الإمامية الاثني عشرية بالضرورة يعلمه منا المؤالف والمخالف أن الإمام الصادق عليه السلام يرى بطلان خلافة من تقدم عليا عليه السلام، هذا أمر معلوم لا نكشف سرا إذا قلنا، ومع ذلك الإمام الصادق عليه السلام في أكثر أحواله ساكت عن حال خلافتها. لم؟ لأن السلطة الحاكمة في زمانه عليه السلام كانت تدعم شرعية خلافة هؤلاء، فالحديث في بيان بطلان خلافتهم حديث مخالف لرأي الحكومة، هذا يدخل عليه صلوات الله وسلامه عليه الضرر والخطر فيسكت عنه، بخلاف بعض المقالات الباطلة مثل مقالات الجارودية وأمثالها، فإنهم لا خطر في أن يتصدى الإمام عليه السلام لبيان بطلان مذاهبه.
التخصيص في مصادر رسول الله عليه وسلم في أي مجال يعني نقول بزيارة مثلا أجر متراجع يعني بمواد خصوصة
نحن نعلم أنهم لم يصابوا هذه المصائب بما كسبت أيديهم، ليس مثلا ليس كسر رباعية النبي صلى الله عليه وآله عقابا لذنب أذنبه، وليس موت إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين ليس موته بسبب ارتكاب النبي صلى الله عليه وآله لذنبه، هذا نعلمه بالضرورة. أما لماذا أصيب النبي صلى الله عليه وآله بكسر رباعيته أو بموت ولده إبراهيم، فهذا سؤال عن فعل الله تبارك وتعالى، والسؤال عن فعل الغير كما كررنا مرارا فعل الغير لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله. لا يوجد عندنا آية قرآنية بينت يا رسول الله إنما مات ولدك إبراهيم لكذا، وإنما ابتليناك مثلا بكسر رباعيتك لكذا، لا يوجد في القرآن بيان لهذا، ولا يوجد بيان من النبي أو من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لسبب هذا، فنسكت عنه.
طيب شفنا مسألة ابن إبراهيم لما في قصة يعني في قصة من إسماعيل تدعون ذلك الحظيم وذلك هو البلاء المبين، فيعني ما نقول زيارة مرتبة يعني لا هذا زيارة مرتبة
يترتب عليه علو المرتبة، هذا لا شك فيه. كل اختبار يدخله العبد وينجح فيه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. الأنبياء إذا دخلوا أي امتحان نجحوا فيه وهم جميعا ناجحون، فإن درجتهم تعلو بنجاحهم، ولكن هل سبب هذا الابتلاء علو الدرجة أو سببه شيء آخر وعلو الدرجة ثمرة من ثمراته، لسنا نعلم ذلك.
شيخنا بالنسبة لكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يصير هذا حي خلقي إذا كسرت رباعيته؟
العيوب الخلقية التي نقول بوجود سلامة الأنبياء والأئمة منها هي العيوب الخلقية المنفرة، المرض مثلا بصفة عامة عيب خلقي، ولكن ليس كل مرض منفر. لو أن رجلا كسرت يده هل يتنفر الناس منه فلا يقبلون منه قولا ولا يدنون منه؟ لو كسر إصبعه مثلا، بخلاف من أصيب بمرض الإيدز مثلا في زماننا أو فإن الناس يتنفرون منه أي لا يقبلون عليه. هذا العيب نقول بوجود سلامة الأنبياء منه، يعني لو كان النبي في زماننا نقول لوجب أن يكون سالما من الكوليرا ومن الأمراض المعدية بصفة عامة ومن الإيدز ومن غيرها من الأمراض المنفرة، ولكن هل يجب أن يكون سليما من مرض مثلا يؤثر على المعدة مثلا زيادة في درجة حموضة المعدة وأمثال ذلك، هل يجب أن يكون سليما من هذا؟ لا يجب أن يكون سليما من هذا المرض، لم، لأن وجود هذا المرض لا ينفر الناس منه، الناس يقبلون عليه، يقتربون منه، يسمعون منه هديه ووعظه ولا يتأثرون.
شيخنا بس بالنسبة حق عبد الله الأفطح، هل فيه مرض ينفر الناس منه؟ لأن استنتج محمد الثمالي أن الإمام الكاظم لأن المصر يسمع أوصى إلى خمسة، محمد الثمالي قال أشار إلى الأصغر ونفى الأكبر وكذا، يعني لأنه فيه عيب خلقي، عيب خلقي، عيب خلقي، عيب
خلقي. لا، الأمر ليس كذلك، والأئمة المعصومون منصوص عليهم في اللوح الأخضر كما مر قراءته أكثر من مرة. وهذه الروايات ليست الروايات التي يعول عليها في هذا الباب. حدثنا أن هذه مسألة من المعارف، وهذه الرواية من أخبار الآحاد وأخبار
الآحاد.
ليست متواترة، لم تدرس سندها حتى أقول صحيحة أو لا، ليست من الروايات المتواترة.
ليست الرواية هذه التي تثبت إمامة إمام الله
صلى الله عليه
وسلم، لتضليل، ربما لتضليل الحاكم.
التعبير أولا بالنسبة لما تضمنته هذه الرواية من تفاصيل أنا لا أتكلم فيه، لأنه لا بد من الوقوف على هذه الرواية والنظر في مضمونها وتحليله. مجرد الإيصال إليه هذا أمر لا يعني الإمامة. الإمام يمكن أن يوصي الإمام المعصوم، ويمكن أن يوصي غيره. الوصية ليست ملازمة للإمامة، الوصية بالإمامة ملازمة بالإمامة. ولكن هل في هذه الرواية وصية بالإمامة أو وصية مع إطلاق اللفظ أوصى إلى خمسة؟
باعتبار أوصى إلى خمسة
لماذا أوصى إلى خمسة؟ هذا حديث آخر. لماذا فعل الإمام هذا الفعل؟ هذا فعل المعصوم، لا نعلم وجهه، ولكن نحتمل قويا أن يكون مثلا السبب في ذلك هو دفع الأذى عن الإمام الذي يليه، فلأجل أن يدفع الأذى عن الإمام الكاظم مثلا عليه السلام يوصي إلى خمسة حتى يشتبه الأمر على من يقصد إيذاء الإمام الكاظم.
طيب شيخنا، بس بالنسبه حق خيانه اصحاب الامام الحسن عليه السلام، لهم، يعني قد يقول البعض يعني
اصحاب النبي صلى الله عليه واله خذلوه، والقران الكريم ينص على ذلك، وخذلوه غير مره. والقران الكريم يخاطب الذين امنوا: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا؟ فالمؤمنون ليسوا معصومين، واذا خذل هؤلاء الامام الحسن عليه السلام فان لم يتوبوا فإنهم يعرضون أنفسهم للنار، وإن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا تحققت بشرطها وشروطها.
السلام عليكم.
قال المنسف عن هذا الكلام السلام عليكم وبزواجه من تلك
يعني تسألون هل يدل زواج النبي صلى الله عليه وآله بامرأة على أنها ليست من الخبيثات ليست من الخبيثات باعتبار أن الخبيثات للخبيثين وأنها وهل يدل هذا على أنها من الطيبات باعتبار أن الطيبات للطيبين أو لا؟ هذا التعبير الخبيثات للخبيثين تعبير عام، هل يقصد به بيان الاختصاص في الحياة الدنيا وفي الآخرة أو يقصد به الاختصاص في الآخرة؟ من يريد الاستدلال لما سألتم عنه عليه إثبات عموم مثل هذا الاختصاص بالحياة الدنيا، وإثبات العموم للحياة الدنيا يصادمه قول الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. المرأة الخائنة طيبة أم خبيثة؟ لا تدرون؟
خبيثة يعني خبث يعني ربما يكون في جانب.
المرأة الخائنة التي جعلها الله سبحانه مثلا للذين كفروا، الذين كفروا طيبون أم خبيثون؟ من جعله الله مثلا له أي للذين كفروا طيب أم خبيث؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا يعني جعل مثلا نموذجا في تعبيراتنا، ظاهره أنه جعله نموذجا للذين كفروا لكي يكون مبينا للناس، أي هذا حال أحد الكفار أو هذا حال كافر الناس. فإذا من يجعله الله مثلا للذين كفروا فهو خبيث، ونوح ولوط طيبون أم خبيثون؟ طيبون. فإذا الملازمة المستفادة من الآية الأولى الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات مثل هذه الملازمة ليست عامة لدار الدنيا، لأنها لو كانت عامة لدار الدنيا لاصطدمنا مع الآية الأخرى، والقرآن الكريم لا ينفي بعضه بعضا ولا يصادم بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما كتاب الله فليس فيه اختلاف. فإذا تلك الآية دون إثبات عمومها لدار الدنيا خرط القتل. يبقى أن النبي صلى الله عليه وآله هل كل نسائه في الدنيا نساء له في الآخرة؟ هذا أمر لا نعلمه نحن إلا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ولم يرد من قبل النبي صلى الله عليه وآله بيان ملزم لنا أن جميع نسائه في الدنيا نساء له في الآخرة. نعم ورد ذلك عند المخالفين، المخالفون رووا أن نساءه في الدنيا نساء له في الآخرة، ولكن هذا لا يلزمنا. لو كنا نصدق بما رووا لا أخذنا مذهبهم وانتهى الأمر، لما اختلفنا، كل ما قالوا قلنا نعم كلامكم حق وصحيح، ولكن لا نصدق هذا ولا نكشف سرا إذا قلنا إن لا نصدق رواياتهم. هم أنفسهم علماؤهم يصرحون أن لا نصدق رواياتهم، فهذا الاستدلال استدلال باطل. يختلف باختلاف الأحوال، لابد من دراسة كل مضلل لدراسة حالته على حدة، ينظر تارة ينشر ضلالاته وأخرى لا ينشرها، تارة تكون ضلالاته مؤثرة على عقائد الناس وأخرى غير مؤثرة، تارة يتقبل الناس ما ينشر وتارة لا يتقبلون، فلا بد من ملاحظة الظروف والملابسات لكل قضية بخيارها. أكثر من هذا التوفيق لا يمكن إعطاء حكم عام في حق المضللين،
يعني لو كان تأثير أو إذا لم يكن تأثير، يعني أنا نقول في تأثير على الناس،
إذا كان يوجد له تأثير وأنت متمكن من حفظ عقائد الناس من ضلالاته ومن انحرافه يجب عليك ذلك. بأي نحو تحفظ عقائد الناس؟ تارة سيكون حفظ عقائد الناس برد الشبهة بالبرهان، فيجب عليك أن ترد الشبهة بالبرهان، وأخرى يكون حفظ عقائد الناس بغير ذلك، إما لعدم تمكنك من الرد على شبهاته باعتبار أنه من يعني ذو لسان ذلق مثلا، أو له دراسة تخصصية ويأتي بعبارات اصطلاحية لا تتمكن من الجواب عنها، أو لأي سبب آخر تعجز بسببه عن الرد على شبهاته بالبرهان، فإنه يجب عليك أن ترده بغير ذلك. إن تمكنت بتنفير الناس منه حتى لا يطمع في الإفساد في الإسلام، وتنفير الناس منه يكون ببيان زلاته وأقواته أو بما وراء ذلك ولو كان بسبه وشتمه، المهم أن تنفر الناس منه حتى لا يطمع في الإحسان في الإسلام. حفظ عقيدة الناس هي الواجبة، أما كيفية حفظ عقيدة الناس قلنا لا بد من ملاحظة كل حالة بخصوصها، يعني مثل أن تقول شخص ارتفعت عنده الحرارة، ماذا أي دواء نعطيه؟ لا يمكن أن يفتيك الطبيب بأن تعطيه الدواء الفلاني، قل لابد من دراسة هذه الحالة ودراسة ملابساتها، يتأثر بهذا الدواء أو بذاك، ما هو سبب ارتفاع حرارته، إلى كثير من الأمور التي تدرس عند ملاحظة شخص ارتفع درجة حرارته. كذلك الحال في هذا شخص مضلل، كيف نواجهه؟ تدرس حالته الانفراد، و يؤخذ بعين الاعتبار جميع الملابسات المحيطة بحالته، ويؤخذ بعين الاعتبار أيضا تأثر الناس بموقفك، يعني ربما يكون الطريق الذي يناسب هذا الشخص في من حيث نفسه لا يناسب من حيث المجتمع. المجتمع لا يتقبل هذا الأسلوب منك، فينبغي لك أن تتجنب هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب يؤدي إلى عكس ما تقصده من حفظ عقيدة الناس، فإن الناس سوف يتنفرون منك أنت بدلا من أن يتنفروا من الرجل المضلل. فإذا لا يمكن إعطاء حكم عام، بل لا بد من ملاحظة الأحكام العامة ودراسة هذه الحالة الفردية وتطبيق القواعد العامة عليها.
الحمد لله. حياكم الله. شكرا. 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 شكرا